بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله، أما بعد، في اللقاء الماضي بدأنا الكلام على ألفية الحافظ السيوطي رحمه الله، بدأنا بمقدمات يسيرة، ثم تكلمنا على الأبيات الأولى من ألفية السيوطي عليه رحمة الله. ذكرنا أن السيوطي رحمه الله في الأبيات الأولى بعد المقدمة ذكر 7 أبيات تمهيدا للدخول في هذا الفن. وفي هذه 7 الأبيات عرف عدة أشياء، تعتبر هذه الأشياء هي مهمات الحدود أو التعريفات التي يحتاجها طالب الحديث. فعرف أولا علم الحديث، وأنه قوانين يعرف بها المتن والسند، علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند. إذا ما هو علم الحديث؟ هو القواعد أو القوانين التي يتوصل بها لمعرفة المتن والسند، وهذا قلنا تعريف ابن جماعة رحمه الله، وهو أحسن تعريف علم الحديث. وعلم الحديث عند الإطلاق يراد به علم الحديث دراية، أو مصطلح الحديث، أو دراية مصطلح الحديث عند الإطلاق. ثم عرف، يعني ذكر موضوع علم الحديث. ما هو موضوع علم الحديث؟ المتن والسند، فذلك الموضوع. ثم ذكر الثمرة، الثمرة من علم الحديث. ما هي الثمرة من هذا العلم؟ أن يعرف المقبول والمردود. ثم عرف السند بأنه الإخبار عن طريق المتن، وأن المتن وأن السند والإسناد ما هما؟ شيء واحد لدى فريق أم الفريقي؟ ما الصواب؟ الفريقي، يعني لدى أهل الحديث. وما نسخة فريقي فهي نسخة يعني فيها إشكال. ثم عرف المتن وأنه ما انتهى إليه الإسناد من الكلام، وهذا يدخل فيه المرفوع، ويدخل فيه الموقوف، ويدخل فيه المقطوع، فكل ذلك يعد ماذا؟ متون. ثم عرف بعد ذلك الحديث، أليس كذلك؟ ابتدأ بتعريف علم الحديث، وهنا عرف الحديث وأنه ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو نحوها، يعني من صفة خلقية أو خلقية، هذا القول المشهور. وهناك قول آخر بأن علم الحديث يشمل ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف للصحابة وما أضيف لمن بعده، لهذا قال وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع. نعم، فيكون على هذا التعريف يرادف الخبر ويرادف الأثر على أحد الأقوال. وشهروا شمول هذين الأثر، يعني الأخيرين الموقوف والمقطوع، أي أنهما يشملان الأثر. ويحتمل أن المراد بقوله هذين أي الحديث والخبر يشملان الأثر، بمعنى أن الحديث والخبر والأثر تأتي بمعان واحدة. ثم انتقل إلى تقسيم الحديث وهو المقصود من هذا الفن، وأنه ينقسم إلى صحيح وضعيف وحسن، هذا عند من؟ عند الأكثر. هذا من زياداته على ألفية السيوط، ألفية العراقي. والأكثرون قسموا هذه السنن، إشارة إلى أن هناك طائفة من أهل الحديث قسموا الحديث إلى صحيح وضعيف، باعتبار أن الصحيح يدخل تحته الحسن. لكن الأكثرين على أن الحديث على ثلاثة أقسام، وهذا هو الذي استقر عليه العمل، عمل المحدثين. فلهذا لا يأتي شخص في عصرنا يشغب أو يقول قول المتقدمين كذا وقول المتأخرين كذا، فيطالب برد التقسيم إلى الصحيح والضعيف. هذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن ما دام هذا اصطلح عليه الحديث، أهل الحديث، وتتابعوا عليه قرنا بعد قرن، وحافظا بعد حافظ، وإماما بعد إمام، فهذا الذي ينبغي أن يعمل به، وهذا الذي يلزمنا أن نعمل به، وهذا الذي يلزمنا أن يعمل به. ولهذا نقلت لكم في الدرس الماضي قول الحافظ ابن حجر رحمه الله أن قوله الأكثرين، أي الأكثر أو الأعظم أو الذي استقر عليه اتفاقهم بعد الاختلاف، يعني هذه الكلمة من الحافظ ابن حجر يفسر بها قول ابن الصلاح وقول الخطابي وقول العراقي عندما قالوا أن الحديث ينقسم عند أهله إلى صحيح وضعيف وحسن. يفهم منه أن ابن الصلاح والخطابي والعراقي نسبوا هذا التقسيم الثلاثي إلى طائفة الحديث بدون خلاف. إيش كذلك؟ والواقع أن في تلك العصور قد حدث خلاف، فلهذا فسره الحافظ فقال مقصودهم أي هؤلاء الأئمة أي الأكثر أو الأعظم أو الذي استقر عليه اتفاقهم بعد الاختلاف. ولهذا السيوطي هنا زاد هذه اللفظة والأكثر. والشاهد من كلام ابن حجر استقر عليه اتفاقهم بعد الاختلاف، استقروا على هذا التقسيم الذي ينبغي أن نعمله. وهذا التقسيم لا بأس أن ننبه على هذه الأشياء. لماذا؟ لأن هناك طائفة من أهل عصرنا يأتون بهذه الإشكالات وينظرون لها ويقاعدون لها ويذهبون إليها ويشغبون على من يخالفها، فلا بد أن نعرفها وأن نفطن يعني مداخلهم ولماذا هم يأتون بها. فهنا عندما قسموا الحديث إلى صحيح وضعيف هم بهذا يعني قد ذهبت عندهم جملة من الأحاديث، أو لا يرون تصحيح جملة من الأحاديث وهي جملة الحسن لغيره. ولهذا تجد أكثرهم لا يرون أن الحديث الضعيف يتقوى، هذه إشكالية كبيرة. لماذا؟ لأن عندنا طائفة كبيرة من الأحاديث تسمى بالحسن لغيره، يستدل بها في العقائد والأحكام وغير ذلك. فإذا كانوا لا يرون الحديث الحسن لغيره هذه إشكالية كبيرة، وهذا خلاف ما درج عليه الأئمة والمحدثون من أن الحديث الضعيف يتقوى. ولهذا أضرب لكم مثال، وقفت عند أحدهم حديث من أتى كاهنا أو عرافا معذرة فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، جاء بألفاظ مختلفة وعن عدة من الصحابة، ما من إسناد إلا وفيه خلاف وكلام، فأحدهم ضعف جميع هذه الأحاديث لكنه ما ذكر أنها تتقوى ببعضها، وأنا تجعل أن أن للباب أصلا يستدل له. والعجيب أنه في نهاية الباب قال ويشهد لهذا الحديث أقوال بعض الصحابة. لماذا ذهبت إلى أقوال بعض الصحابة والأحاديث يشد بعضها بعضا؟ رأيتم اضطراب هذا المسلك؟ ولهم في هذا أمثلة كثيرة. هذه الأبيات السبعة التي ذكرناها في الدرس السابق أردت أن ألخصها للأخوة الذين لم يحضروا معنا. والآن نقرأ الأبيات التي تلي ذلك. نعم، من يقرأ لنا؟ نعم، ارفع صوتك حتى يسمع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. الصحيح، حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله، ولم يكن شذا ولا معللا، والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا ظاهره للقطع إلا ما حوى
ظاهره للقطع إلا ما حوى
ظاهره للقطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى ما انتقدوا فابن الصلاح رجعا قطعا به وكم إمام جنحا. والنووي رجح في التقريب ظنا به والقطع ذو التصويب ليس شرطا عددا ومن شرط
ومن شرط
رواية اثنين فصاعدا غلط.
نعم، بدأ رحمه الله بالكلام على الصحيح والمسائل التي تتعلق بالحديث الصحيح. وأول تلك المسائل حده، أي تعريفه. فقال حد الصحيح وعرفه اصطلاح، وهو في اللغة ضد السقيم، وفي الاصطلاح عرفه بذكر شروطه وأن له شروطا خمسة. نعم، فقال مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذ ولا معللا. هذه خمسة شروط. الشرط الأول في قوله مسند بوصله، الشرط الثاني بنقل عدل، والثالث ضابطا، والخامس لم يكن شاذا، أي شاذا حذفت الألف لضرورة الشعر، ولا معللا فهذه شروط الحديث الصحيح الخمسة التي لا بد أن تتوفر في الحديث الصحيح. قال مسند بوصله، وبعبارة غيره من المحدثين الذي اتصل إسناده. فقول السيوطي هنا مسند أي ما روي بإسناد، أي ما له سند. فهذا تعريف للفظ المسند بالتعريف العام، لأنه سيأتينا في باب المسند أن له تعريفا آخر عند أهل الحديث. فالمقصود بلفظة مسند ها هنا أي ما روي بإسناد. بوصله أي اتصل إسناده. ومعنى اتصل إسناده أي أن يكون كل راو قد روى الحديث عن شيخه بصيغة تفيد السماع، مثل سمعت حدثنا وأخبرنا، أو بصيغة عن وما شبهها بشرطين. الشرط الأول ألا يكون الراوي مدلسا، أنتم معي؟ إذن معنى اتصل إسناده أي أن كل راوي يروي الحديث عن شيخه بصيغة تفيد السمع أو بصيغة عن بشرطين. الشرط الأول ألا يكون مدلسا. لماذا ألا يكون مدلسا؟ لأن عنعنة المدلس لا تقبل حتى يصرح بالسماع. مدلس عندما يقول عن وأن وقال لا يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع, يعني حتى يقول ماذا؟ ها سمعت وحدثنا. إذا قال سمعت وحدثنا قبل حديثه, إذا قال عن رد حديثه. هذا هو الشرط الأول ألا يكون الراوي مدلسا. الشرط الثاني أن يثبت لقاؤه لشيخه ولو مرة واحدة عند البخاري أو بشرط المعاصرة مع إمكان اللقاء عند مسلم. بمعنى أن الحديث إذا روي بصيغة عن فلا بد أن يثبت أن هذا الشيخ قد لقي شيخه ولو مرة واحدة, هذا عند البخاري, يعني أن البخاري يشترط اللقاء ولو مرة واحدة لصحة الحديث. أو عند مسلم, وشرطه أخف من شرط البخاري, أن يمكن لهذا الراوي أن يلقى شيخه, معنى المعاصرة مع إمكان اللقي, يعاصره يعني يعيش في حياته مع إمكان اللقي, يعني ما يكونان متباعدين أحدهما في المشرق والآخر في المغرب, أحدهما شامي والآخر لنقول ماذا خراساني أو أندلسي, لا يمكن إلا إذا جاء في ترجمة الراوي أنه رحل إلى تلك البلدة وهكذا. فهذا هو الشرط الثاني للحديث إذا روي بصيغة عن, هذا الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح, وهو ماذا؟ نعم, وهو الشرط الأول وهو الاتصال. الشرط الثاني العدالة, والعدل هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا هو العدل الذي يقبل حديثه, أن يكون مسلما عاقلا بالغا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ما هي أسباب الفسق؟ الفسق على نوعين, إما ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. وما هي خوارم المروءة؟ خوار المروءة هي ملكة تحمل مراعاتها على مكارم الأخلاق وجميل العادات. فخوارم المروءة أي أن الشخص لا يملك هذه الملكة التي تحمله على مكارم الأخلاق وجميل العادات. إذن فأسباب الفسق تعود إلى الدين, والمروءة تعود إلى العرف ما لم تخالف أمرا من الشريعة. واضح هذا؟ إذن نعود إلى تعريف العدل. هو المسلم, فخرج بقوله المسلم ها الكافر العاقل, فخرج المجنون والصبي. فلا يصح حديث الصبي, أن يحدثنا صبي لا يصح. البالغ خرج ماذا؟ غير البالغ. السالم من أسباب الفسق خرج من ارتكب فسقا, أي ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة. ويدخل في هذا أسباب الفسق ماذا؟ ها البدع أيضا, هي من الكبائر. وخوارم المروءة يدخل فيه من ارتكب خارم من خوارم المروءة. وكما سمعتم خوارم المروءة تتعلق بالعرف، ألم تناقض أمرا من الشريعة. يعني خوارم المروءة التي في هذا البلد تختلف عن الخوارم التي في البلد الآخر وهكذا. فما عند الناس عيب وما يصلح ما ينبغي في هذا البلد، في البلد الآخر ليس بعيب، وما كان في الزمن الماضي عيبا قد لا يكون في هذا الزمن عيبا وهكذا. فالمروءة تختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان، وضابطها ما لم تخالف أمرا شرعيا. فإذا خالفت أمرا شرعيا فالمقدم ما هو؟ الشريعة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث الضبط، والضبط على نوعين: ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر ما هو؟ الحفظ مطلقا، هو أن يثبت محفوظه حين يسمعه بحيث يستحضره متى طلب منه. ثبت المحفوظ ويكون على باله وعلى ذهنه حين يسمعه بحيث يستحضره متى شاء، فيكون قد ضبط، ليس حفظ فقط ولكنه ضبط هذا المحفوظ. هذا هو ضبط الحفظ، والغالب على المحدثين ضبط الحفظ. كانت أذهانهم ماذا؟ سيالة، وقابليتهم للحفظ كبيرة. لذا كانوا يحفظون الآلاف المؤلفة من الأحاديث. ولهذا الصدر الأول من الصحابة وكبار التابعين لم يكونوا يكتبون الحديث. لماذا؟ اعتمادا على قوة الحافظة لديه وسيلان أذهانه. فلما تقدم الناس، يعني تقادم بهم العهد وبدأ الحفظ يقل، احتاجوا إلى كتابة الحديث خشية أن يندرس الحديث، كما سيأتينا في قول السيوطي: أول جامع للأثر، يعني أول من كتب الأثر إلى آخره. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الضبط. النوع الثاني ضبط كتاب، أو ضبط الكتاب، يعني أن يراجع كتابه، أن يراجع كتابه ويحفظه من حين يسمع إلى حين يحدث، يحفظه من وراق السوء. وراق السوء، وراق السوء ما معنى؟ بمعنى أن بعض المحدثين يبتلى بوراق سوء، وهو الذي يكتب له أحاديثه وينسخ له أحاديثه، فيدخل عليه في حديثه ما ليس منه فيحدث منه وهو ليس بحافظ فيقع في الخطأ. ولهذا أمثلة، مثلا سفيان بن وكيع كان حافظا عنده من الحديث الكثير، لكن حديثه ضعيف. ما السبب؟ لأنه ابتلي بوراق سوء، أدخل عليه ما في حديث ما ليس منه، فلهذا اعتبر حديثه ضعيفا. نعم، سفيان بن وكيع، أما سفيان الثوري فهو إمام جبل، سفيان بن سعيد بن مسوق الثوري، سفيان بن عيينة إمامان، لكن هذا آخر هو سفيان بن وكيع رحمه الله. إذن هذا هو الشرط الثالث. أليس كذلك؟ الشرط الرابع: ولم يكن شاذا، بمعنى لم يكن شاذا، وقلنا حذف الألف ضرورة الشعر، ومعنى لم يكن شاذا، وهذا الشرط يسميه العلماء شرط سلبي. ما معنى شرط سلبي؟ بمعنى يطلب عدم وجوده، أي ألا يكون شاذا، وهكذا ألا يكون معللا. والشاذ ما هو؟ ما هو الشاذ؟ تعرف الشاذ في اللغة؟ المنفرد. فلان شذ أي أنفق. وفي اصطلاح أهل الحديث
وما خالف فيه ثقة من هو
أولى. نعم ما خالف فيه ثقة من هو أولى منه، هذا هو الشاذ. يعني أن الحديث قد يكون متصلا، يتوفر فيه الشرط الأول، ورواه عدل ضابط، لكن هذا العدل الضابط خالف غيره ممن هو أوثق منه وأكثر عدالة وضبطا، فهذا الحديث يعتبر من قبيل الضعيف لأنه شاذ، لأنه خالف أوثق منه. ولا معلا، المعل في اللغة ما فيه علة، يعني فلان علي فلان معل يعني فيه علة، أليس كذلك؟ في الاصطلاح ما فيه علة قادحة خفية، هذا هو المعل، فيه علة وهذه العلة قادحة، فأخرج العلة غير القادحة، بمعنى أن العلل على نوعين، علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة غير القادحة مثلا أن يكون اختلاف الحديث على ثقتين، يعني يختلف في إسناد الحديث، مثلا حديث يختلف في إسناده، هل هو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، اختلف في إسناده، من المقصود بسفيان في هذا الإسناد، هل هو الثوري أم ابن عيينة، هذا الاختلاف يضر؟ لا يضر، لأنه اختلاف على ثقة، أليس كذلك؟ حديث اختلف فيه عن رجل من الصحابة، من هو هذا الرجل من الصحابة، أبو هريرة أم ابن عمر أم غير ذلك، اختلف فيه المحدث، هل يضر هذا؟ لا يضر. لماذا؟ لأنه اختلاف على الصحابي وكل الصحابة عدول، هذه علة غير قادحة، فتكون العلة قادحة خفية. ومعنى خفية أي أن يطلع عليها بعد البحث والتفتيش، لما تنظر للإسناد ترى أنه سليم من العلل، تحكم عليه أن هذا إسناد صحيح، لكن لما ترجع إلى كتب الرجال وكتب التراجم وكتب العلل تجد أن هذا حديث فيه علة خفية، وأن فلانا لم يسمع من فلان، وأن فلانا أخطأ في هذا الحديث فرواه عن فلان وإنما هو عن فلان، وهكذا من العلل. فمعنى علة خفية أي أنه لا يطلع عليها إلا بعد البحث والتفتيش. إذن الحديث الذي تتوفر فيه هذه الخمسة الشروط هو حديث صحيح، وهذه الخمسة الشروط ما هي؟ أولا الاتصال، ثانيا عدالة الراوي، ثالثا ضبط الراوي، رابعا ألا يكون شاذا، وخامسا ألا يكون معلل. فثلاثة شروط إيجابية وشرطان سلبيا، هذه الشروط متفق عليها بين أهل الحديث، متى اختل شرط من هذه الشروط حكم على أن ذلك الحديث ليس بصحيح، ليس بصحيح. انتقل إلى مسائل في الحديث الصحيح. أظن هذا التعريف واضح، هذا التعريف واضح، بمعنى لو أن أحدكم وجد إسنادا يستطيع أن ينزل عليه هذه الشروط، الشرط الأول الاتصال، يفتش يكتشف هل توفر فيه الاتصال أم لا، الاتصال أم لا، كيف ذاك؟ ها؟
البحث عن مشايخ،
نعم،
ينظر إلى ترجمة في مشايخ.
نعم، ماذا قلنا في الاتصال؟ أولا ينظر هل رواه بصيغة تفيد السماع، فهذا يعتبر متصل إذا كان الراوي ثقة، ثم إذا كان بصيغة عن يفتش هل هو مدلس أم لا، فإن كان مدلسا رد حديثه، وإن كان غير مدلس انتقل للشرط الذي بعده، هل تعاصرا أم لا، هل أمكن لقيهما أم لا، يكتشف هذا من كتب التراجم. العدالة والضبط أيضا يكتشفهما من كتب التراجم، وما الذي ترجح لأهل الحديث في هذا الرأي؟ هل هو عدل ضابط أم لا؟ عدم الشذوذ وعدم العلة كيف يكتشف ذلك؟ بجمع الطرق وتخريج الحديث والنظر في كتب أهل العلم، كتب التخريج، كتب التخريج مثلا إرواء الغليل، مثلا نصب الراية، مثل التلخيص الحبير وغيرها من كتب، فيجد هل في الحديث شذوذ، هل في الحديث علة خفية، وهكذا. كلما تعمق في البحث تيقن أن هذا الحديث صحيح أو اكتشف أن فيه علة. هكذا يستطيع طالب الحديث يثبت أن هذا الحديث صحيح أو أن هذا الحديث ضعيف. المسألة التي ذكرها بعد، والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع، هذه مسألة. وتلخيص هذه المسألة أنه حين الحكم على إسناد أو على حديث بأنه صحيح أو بأنه ضعيف، هذا الحكم في غالب الظن وليس بالقطع وليس بالجزم وليس بالعلم. لماذا؟ لأنه قد يخطئ الثقة، وقد يطرأ عليه ماذا؟ الخطأ والنسيان. بعبارة أخرى، هذه المسألة التي يقول فيها أهل الحديث هل الحديث الصحيح يفيد الظن أم يفيد العلم؟ اتضحت صورة المسألة؟ هل الحديث صحيح يفيد الظن أم يفيد العلم؟ حين يقول يفيد العلم بمعنى أنه كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر وفي حقيقة الأمر، ولا يتطرق إليه احتمال خطأ ولا نسيان. وحين نقول يفيد غلبة الظن بمعنى أنه قد يتطرق إليه الخطأ والنسيان، لكن قالوا من يقول بأنه يفيد غلبة الظن، غلبة الظن توجب العمل، بمعنى أنه يجب العمل بالحديث الذي يفيد الظن. وهذه المسألة في خبر الآحاد، هل يفيد الظن أم يفيد العلم، أو في الحديث الصحيح، حين نقول خبر الآحاد معنى الحديث الذي صح إسناده، هل يفيد العلم أم يفيد الظن، على خلاف كبير بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول يفيد الظن مطلقا، معناه أبا علي أيش كذلك، منهم من يقول يفيد الظن مطلقا، ومنهم من يقول يفيد العلم مطلقا، ومنهم من يقول يفيد العلم إذا احتث بالقرائن. أما من قال يفيد الظن فهم قلة قليلة من أهل العلم، وخبرهم لا يكاد يذكر. ومن قال بأنه يفيد العلم إذا احتث بالقرائن، هذا قول جماهير أهل العلم، وأكثر المحققين من أهل العلم، وأكثر العلماء من الأصوليين والفقهاء وغيرهم، أن الحديث إذا احتفت به القرائن. ومن احتفت به القرائن بمعنى هناك شيء يعضد مكانته، يقويه، يزيدنا يقينا، كأن يكون الحديث في الصحيحين. أحاديث الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول، وهذه قرينة تجعلنا نجزم بأن الحديث الذي في الصحيحين يفيد العلم، هذا معنى قرينة. أو يكون الحديث متواترا. ما معنى متواتر؟ روي بجمع عن جمع إلى آخره. أو يكون الحديث من الأحاديث التي رويت بإسناد قيل فيه أصح الأسانيد، هذه قرائن، هذه يسميها العلم قرائن. بقي لدينا الحديث الصحيح الذي لم يحتف فيه القرائن، معنى الذي صح إسناده ولم يكن فيه هذه القرينة. هنا طال الخلاف بين أهل العلم، طال الخلاف بين أهل العلم. وهذا القول ذهب إليه ابن حزم رحمه الله ونسب إلى مالك وإلى كثير من الفقهاء والعلماء، وانتصر له ابن القيم رحمه الله في كتاب مختصر الصواعق، ورجحه عدد من علمائنا في عصرنا، منهم الشيخ أحمد شاكر يقول: والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواء كان في أحد الصحيحين أم في غيرهما. وهذا يعني الراجح إن شاء الله، لأنه يترتب على القول الآخر عدة لوازم وعدة أمور، لا سيما في باب الاعتقاد. وغالبا يطرق هذه المسألة هم أهل البدع من أجل رد بعض الأحاديث التي تأتي في باب الاعتقاد، فيقولون هذا حديث أحد يفيد الظن فلا يعمل به، فيقولون أنه لا يعمل بالحديث في باب الاعتقاد إلا إذا أفاد العلم وأفاد اليقين وأفاد اليقين، لأنه يبعد يعني أن يصح الإسناد ثم يحتمل فيه الخطأ ويحتمل فيه النسيان، ومع ذلك لم يذكر أحد من أهل العلم على مر العصور المتطاولة ذلك الخطأ وذلك النسيان، وهذا منافي لحفظ الشريعة. وقد قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، والسنة النبوية من الذكر الذي حفظه رب العالمين، أن الله تعالى قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما من خطأ وما من سهو احتمل في حديث إلا ونبه عليه العلماء، بعيد كل البعد أن يكون هناك حديث صح عند أهل العلم اجتمع على تصحيحه وهو في نفس الأمر ضعيف. هذا ما لا ينبغي أن يعتقده المسلم تجاه الأحاديث التي تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توسعنا في هذه المسألة قليلا لأنها من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها وأن يتبين فيها. يقول: والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى. يقول على ظاهره يعني في الغالب يعني يفيد الظن، إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي، يعني إلا ما رواه البخاري ومسلم. الجعفي من هو؟ البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري. فهذا القول هو القول الذي يقول أن خبر الأحد إذا تحتف بالقرائن فإنه يفيد القطع إلا ما حوى ما رواه البخاري ومسلم، لأنه حينئذ يفيد لنا قرينة يقينية بأن ما رواه الشيخان يفيد القطع. وما رواه الشيخان قال فيه ابن تيمية: جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له نعم أو عملا به أنه يوجب العلم. هذا لا إشكال فيه أحاديث الصحيحين، لا إشكال فيه. ومع هذا يوجد من بعض الطوائف حتى من عصرنا من يقول الأحاديث الصحيحة لا تفيد العلم، فينبغي أن يتنبه لهذا. إلا يعني هذا الإجماع الذي حصل على أحاديث الصحيحين وأنها تفيد العلم ليس لكل أحاديث الصحيحين، يخرج من ذلك ما انتقدوا عليهما. يقول: سوى ما انتقدوا، يعني أن ما انتقده الأئمة الحفاظ كالدارقطني وغيره يخرج من هذا يعني العلم، من هذه الإفادة. لماذا؟ لأنه خرج عن إجماع أهل العلم. الأمة أجمعت على تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول إلا الأحرف المنتقدة، ويترتب على هذا أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم إلا الأحاديث المنتقدة. لهذا قال: سوى ما انتقدوا، أي سوى الأحاديث التي انتقدوها. فابن الصلاح رجح قطعا به وكم إمام جنح، يعني ابن الصلاح ممن رجح أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم إلا ما انتقدوا. وكم إمام جنح، أي وكم إمام جنح إلى هذا المذهب الذي ذهب إليه ابن الصلاح، وهو أن أحاديث صحيح تفيد، أحاديث صحيح تفيد العلم وتفيد اليقين. وقد سرد ابن تيمية وغيرهم النقل عن عدد من الأئمة. والنووي رجح في التقريب ظنا به، يعني النووي من خالف وقال أن هذا يفيد الظن، نووي خالف وقال أحاديث صحيح تفيد الظن، أو الحديث الذي احتفى بالقرائن يفيد الظن. قال وما نقل عن أهل العلم إن أنهم أجمعوا على تلقي الأحاديث الصحيحين بالقبول، قال إنما هو تلقي على وجوب العمل وليس تلقي على أنه يفيد العلم. هل هناك فرق بين وجوب العمل ووجوب العلم؟ هناك فرق؟ ها؟ يعني عندما تعمل بحديث لا يلزم أنك عملت به لأنك توقن به، ولكن لأنه غلب على ظنك صحته، كما قلنا لأن غلبة الظن تفيد العلم. فلهذا قال النووي ما نقل عن أهل العلم أنهم أن أحاديث الصحيحين أن أحاديث الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول إنما هو في مسألة العمل وليس في مسألة العلم. الحافظ بن حجر تعقبه فقال له هذا الذي ذكرته عن الأمة في كل حديث صح إسناده، الأمة متفقة على أن كل حديث صح إسناده يجب العمل به، فلم يبقى للصحيحين ماذا؟ مزية، ولا بد لهما من مزية لأن الأمة اتفقت على أن للصحيحين مزية، وهذه المزية لا بد أن تكون في مسألة العلم. لهذا قال والنووي رجحها في التقريب ظنا به، أي أنها تفيد الظن والقطع ذو تصويب، هذا ترجيح السيوطي بأن حديث الصحيحين تفيد القطع أي تفيد العلم، يقول ذو تصويب هو الصواب. تقل إلى مسألة أخرى قال وليس شرطا عدد ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط. هذه مسألة وهي هل يشترط الحديث الصحيح أن يرويه اثنان فصاعدا أم يكتفى برواية الواحد، يعني لو رواه واحد عن واحد عن واحد صحيح أم لا بد من رواية اثنين عن اثنين عن اثنين؟ يقول ليس شرطا عدد، لا يشترط رواية الاثنين فصاعدا، ومن شرط من شرط أنه لا بد أن يرويه اثنان فصاعدا مثل ما ذهب إليه بعض المعتزلة ويفهم من كلام الحاكم وغيره فذاك غلط. لماذا؟ لأن حديث الأحاد تلقته الأمة بالقبول، وهو الذي كان يعمل به الصحابة رضي الله عليهم، فلما أتاهم آت وهم في مسجد قباء يصلون إلى بيت المقدس فقال لهم إن القبلة قد حولت، فماذا فعلوا؟ وهم في الصلاة غيروا توجهها أو اتجاهها، يدل على أنهم عاملوا بقبر بخبر الواحد. ولهذا هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث الكثيرة التي تدل على قبول خبر الواحد، نعم، أوردها الإمام البخاري في كتابه أو في صحيح البخاري، وبلها في كتاب أخبار الأحاد، هناك أدلة كثيرة على قبول خبر الأحاد. ولذلك هناك عدد كبير من الأحاديث في صحيح البخاري مروية من طريق واحد، ومثال ذلك إنما الأعمال بالنيات أول حديث في صحيح البخاري، مثال آخر آخر حديث وهو كلمتان حبيبتان للرحمن أو خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا غير ذلك. وهكذا قال مسلم روى الزهري 90 حديثا كلها قوية أو أسانيدها جهاد، يعني الزهري انفرد 90 خبر قابلها الناس لأن أسانيدها جياد، فمن ذهب إلى هذا المذهب فهو غلط. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي ما تسمى عند أهل العلم مسألة أصح الأسانيد. نعم، تقرأ لنا.
قال المصنف رحمه الله: والوقف عند حكم لمتن أو سند. والوقف عن حكم لمتن أو سند لأنه أصح مطلقا أسد، وآخرون حكموا فاضطربوا لفوق عشر ضمنتها الكتب، فمالك عن نافع عن سيده، وزيد
عن سيده،
عن سيده، وزيد مال وزيد مال الشافعي فأحمده
فأحمده.
مضبوط
عندك النسخة؟
إيه طيب. وابن شهاب عن علي عن أبيه عن جده أو سالم عن من نبه أو عن عبيد الله عن حبر البشر وهو ابن عباس، وهذا عن عمر.
عندي هو ابن عباس. هو ابن عباس نسختي، هو ابن عباس عندك،
هو ابن عباس،
هو ابن عباس، وهذا عن عمر. نعم.
وشعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابن قيس كرة، أو ما روى شعبة عن قتادة أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة، ثم ابن سيرين على الحبر العلي عبيدة بما رواه عبيدة بما رواه عن علي، كذا ابن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحسن، وولد القاسم عن أبيه عن عائشة، وقال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم في الإسناد، بل خص بالصحب أو البلاد، فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس نما، وعمر فابن شهاب بده عن سالم عن أبيه عن جده، وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه إن عنه راو ما وهن، ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن أعرج وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما، لمكة سفيان عن عمرو وذا عن عمرو
صوب عمرو
عمر.
نعم، كان عنده خطأ في نسختي، صور عن عمرو وذا في نقرأ الأرضية أن نضبطها، خصوصا لمن يعني يهم بحفظها لابد يعني يحفظها على الصواب. عن عمرو وذا
لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر وللمدينة خذا، ابن أبي حكيم عن عبيدتي الحضرمي عن أبي هريرة، وما روى معمر عن همام وما روى معمر عن همام عن أبي هريرة أصح لليمن، للشام الأوزاعي عن حسانة عن الصحابي فائق إتقانا، وغير هذا من تراجم تعد، وغير هذا من تراجم
تراجم
وغير هذا من تراجم تعد، ضمنتها شرحي عنها ولا تعد، لا تعد بدون واو،
شرحي عنها لا تعد. هذه المسألة وهي مسألة أصح الأسانيد، هل يقال لإسناد ما بأنه أصح الأسانيد أم لا يقال، لأنه أصح الأسانيد أم لا يقال؟ ما معنى أن يقال أصح الأسانيد؟ يعني أصح أسانيد الدنيا، وحين يطلق على إسناد بأنه أصح الأسانيد الدنيا من لازم ذلك أنه توفرت فيه أعلى شروط الصحة التي تقدم ذكرها، أعلى الشروط الخمسة في جميع طبقات الإسناد، بجميع طبقات الإسناد، هل يقال ذلك أم لا؟ هذه هي المسألة. قال: والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد، يعني الوقف عدم الحكم لمتن أو إسناد بأن نقول هذا أصح حديث في الدنيا، أو نقول هذا أصح إسناد في الدنيا، سواء كان هذا الحكم للمتن أو كان الإسناد، لا يصح، لا ينبغي هذا الإطلاق. لهذا قال أسد، يعني هذا الوقف أسد، هذا هو القول السديد. والوقف عن حكم لمتن أو سند، تلاحظون أنه أدخل لفظ المتن ها هنا، مع أن غالب إطلاقات أهل الحديث إنما هي على الإسناد، يعني أهل الحديث كما قال العلاي رحمه الله، العلائي ذكر أنه لا يؤثر عن أحد من أهل العلم أنه حكم لمتن بأنه أصح الحديث عن حكم للمتن، وحكم للمتن يختلف عن الإسناد، وإنما كانت أحكامهم على الأسانيد. لكن السيوطي أدخل لفظ المتن، السبب في هذا لأنه يلزم من الحكم على الإسناد بأنه صح الأسانيد أن ذلك المتن كذلك أصح الأحاديث. عرفنا لماذا أدخل لفظ متن هنا؟ نعم، فيقول الوقف عن حكم لمتن أو سند لأنه أصح مطلقا أسد، يعني لا ينبغي أن يكون هذا الإطلاق. وآخرون حكموا فاضطربوا، يعني هناك من أهل العلم من حكم لبعض الأسانيد بأنها أصح الأسانيد، ولهذا اضطربت أقوالهم واختلفوا فيما بينهم على أقوال تزيد عن 10 أقوال ضمنتها الكتب، يعني موجودة في الكتب. فمالك عن نافع عن سيده، مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، عن نافع مولى ابن عمر، ولهذا قال عن سيده، يعني من هو؟ ابن عمر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. هذا الإسناد قال فيه البخاري أصح الأسانيد، وزاد بعضهم أحمد عن الشافعي عن مالك، أحمد عن الشافعي عن مالك، لماذا؟ قال لأن أهل الحديث متفقون على أن أجل من روى عن مالك من؟ الشافعي، وأجل من روى عن الشافعي أحمد ابن حنبل، فزاد بعض أهل الحديث هذه الزيادة، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد، ولم يروى بهذه السلسلة إلا 4 أحاديث، وهي حديث النهي عن المزابنة، وحديث النهي عن بيع حبل الحبلة، وحديث النهي عن النجش، وحديث النهي عن بيع الغرض. وهذه السلسلة تسمى سلسلة الذهب، وألف فيها الإمام الحازمي جزءا، يعني جمع فيها الأحاديث التي رويت بهذا الإسناد وتسمى سلسلة الذهب. إذن في البخاري رأى أن مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد. وابن شهاب، من هو ابن شهاب؟ محمد ابن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله الزهري، قيل فيها أنه لم يسبقه الصحابة إلا بالصحبة لشرف مكانته. وابن شهاب عن علي عن أبيه، علي هنا هو علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، فيقول وابن شهاب عن علي عن أبيه، من هو؟ الحسين بن علي. عن جده، من هو؟ جد الحسين، أليس كذلك؟ علي بن الحسين بن علي عن جده، يعني جد علي الأول، وهو علي بن أبي طالب الصحابي. أو هنا أو للتنويع، أو سالم عمن نبه، يعني عن الشخص الذي نبه أمره وعلى قدره، فيقول أي وابن شهاب عن سالم عمن نبه وعرف أمره، وهو من؟ ابن عمر رضي الله عنهما، أبوه رضي الله عنهما سالم ابن عبد الله ابن عمر، سالم بن عبد الله ابن عمر. وهذا القول هو قول أحمد وإسحاق رضي الله عنه رحمهم الله تعالى. أو عن عبيد الله عن حبر البشر، هو ابن عباس، وهذا عن عمر. عبيد الله هنا من هو؟ ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة. عن حبر البشر، الحبر هو العالم الإمام، يقال فيه حبر ويقال فيه حبر، أيش كذلك؟ كلاهما لغتان فيه، نعم، حبر و بح حبر حبر، نعم هذا على ما أذكره حبر. أما البحر فهي بمعناها، لكن الحبر والحبر لفظان بمعنى واحد كما أذكره من مختار الصحاح. شيخ أحمد يراجعها لنا لنستفيد جماعة. نعم لا ليس اختلاف، إنما هي لغة فيه، يعني وردت هكذا وهكذا عن ابن عباس صحابي الجليل، وهو عن عمر ابن الخطاب الخليفة الراشد، وهذا قول النسائي. وشعبة عن عامر بن مرة عن مرة عن مرة عن ابن قيس كرة. شعبة من هو؟ من الحجاج ابن الورد العتكي، إمام أهل الحديث وإمام الجرح والتعديل رحمه الله تعالى. وعامر بن مرة المرادي قيل سجد حتى أكل التراب جبهته رحمه الله، عامر بن مرة سجد حتى أكل التراب جبهته، يعني انظروا إلى هذا التعبد العظيم. وشعبة عن وشعبة عن عامر بن مرة، وهذا عن مرة عن مرة وليس مرة أبوه، ولكنه آخر، وهذا مما غلط فيه يعني بعض المحققين، فجعل مرة هنا هو والد عمرو ابن مرة وليس بأبيه، عن ابن قيس وهو أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل كرة، يعني مرة واحدة، لأنه لم يأتي بهذا الإسناد إلا حديث واحد في الكتاب في الكتب الستة، ولهذا قال كرة أي مرة واحدة. وهذا القول هو قول وكيع، حيث قال لا أعلم في الدنيا أحسن إسنادا من هذا الإسناد. أو ما روى شعبة عن قتادة، إلى سعيد عن شيوخ سادة. وشعبة من هو؟ سبق ذكره، ابن الحجاج ابن الورد العتكي عن قتادة. نعم، منطقة. نعم، قتادة من هو؟ ابن دعامة السدوسي البصري. إلى سعيد من هو؟ سعيد ابن المسيب الإمام التابعي الجليل عن شيوخ سادة، يعني عن شيوخ سعيد بن المسيب. من هم شيوخ سعيد بن المسيب؟ هم الصحابة وكبار أئمة التابعين رحمهم الله جميعا ورضي الله. نعم، وهذا القول قول حجاج بن الشاعر. حجاج بن الشاعر أحد الأئمة الحفاظ، قال فيه ابن أبي حاتم: كان من الحفاظ ممن يحسر الحديث ويحفظه. هذا القول هو قوله. ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة بما رواه عن علي. ابن سيرين محمد ابن سيرين إمام زمانه تابعي الجليل عن الحبر العلي عبيدة. عبيدة هنا نونت للضرورة الشعرية، وإلا هو ممنوع من الصرف، يعني في الكلام العادي ماذا تقول؟ عن عبيدة فلا ينون، لكن في الشعر نون للضرورة الشعرية. وعبيدة ابن عمرو السلماني الحافظ الإمام المشهور بما رواه عن علي أي ابن أبي طالب. وهذا القول منقول عن عمرو بن علي الفلاس وعلي بن المديني وسليمان ابن حرب. كذا ابن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحسن. ابن مهران من هو؟ سليمان بن مهران الأعمش الحافظ المقرئ المحدث رحمه الله عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة. من هو علقمة؟ ابن وقاص. نعم، معذرة، ابن قيس الكوفي. عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الحسن أي الحسن الأوصاف الذي علت أوصافه. وهذا القول لابن معين. وولد القاسم عن أبيه عن عائشة. وولد القاسم يعني عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه أي القاسم محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها. كم هذه الأقوال؟ أحد عدها؟ أظنها تسعة أقوال، واكتفى السيوطي بهذه الأقوال، مع أنه أشار في البداية إلى أنها أكثر من 10 أقوال، وهي مذكورة في الكتب المبسوطة، ذكرها السيوطي في التدريب في البحر الذي ازدخر وفي غيره. وقال قوم ذو فطن. وهذا القول أيضا لابن معين القول الثاني، أي أن لابن معين قولان. وهل معنى هذا أن ابن معين تغير اجتهاده أو اختلف رأيه؟ ليس كذلك، بل هذا من باب ضرب الأمثلة، أي كأنه قال من أصح الأسانيد كذا ومن أصح الأسانيد كذا. هذا هو الأولى الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام ابن معين. وقال قوم ذو فطن، يعني من المحققين من أهل العلم وأصحاب الفطنة، لا ينبغي التعبيم، يعني لا ينبغي أن نقول أصح أسانيد الدنيا في الإسناد، بل نخصه بالصحب أو البلاد، أي معنى أن نقول أصح أسانيد فلان من الصحابة كذا، وأصح أسانيد أهل البلدة الفلانية كذا. هذا هو القول الذي ينبغي أن يعمل به. ثم ذكر أمثلة، فقال: فأرفع الإسناد للصديق، يعني أرفع أسانيد الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما رواه ابن أبي خالد عن قيس نمى. ابن أبي خالد من هو؟ إسماعيل بن أبي خالد البجلي عن قيس، وهو ابن أبي حازم البجلي أيضا. نمى يعني روى ورفع عن أبي بكر الصديق. وعمر يعني أصح أسانيد عمر من؟ ابن شهاب. من هو؟ الزهري الذي تقدم ذكره. بده يعني ابدأ به واستقبله، يقال بدهه الأمر أي استقبله. عن سالم عن أبيه عن جدي، يعني ما رواه ابن شهاب عن سالم عن أبيه من هو؟ عبد الله بن عمر. عن جده من هو؟ ابن عمر الخطاب رضي الله عنه. وأهل بيت المصطفى، يعني أصح أسانيد أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه جعفر عن آبائه، جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر، عن علي زين العابدين، عن الحسين، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا أصح أسانيد أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جعفر بن محمد الباقر، ابن علي زين العابدين، ابن الحسين، ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهنا كلام لأهل العلم في هذا الإسناد. نعم، جاء وقت الأذان. نعم، أذن لنا. هذه الدعوة الصلاة القيامة أتي محمد الوسيلة. يقول: وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه، وذكرنا لكم آباء جعفر، وهم من هم؟ جعفر الصادق عن محمد الباقر، عن علي زين العابدين، معذرة، جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن علي زين العابدين، ابن الحسين بن علي بن أبي طالب. هنا قال عن أبيه، عن آبائه، إن عنه راو ما وهن، عن آبائه. هنا حدا يعني فيها إشكال، فيها إشكال، ركزوا معي. قال السيوطي رحمه الله، يعني عندما نقول جعفر الصادق عن أبيه عن جده، عن أبيه المقصود ما هي؟ من؟ محمد الباقر، لا إشكال فيها. عن جده، جد جعفر ولا جد محمد؟ ها، ماذا ترجحون؟ جعفر. هل هناك من يقول محمد؟ يحتمل. ايش كذلك؟ قال السيوطي وفيه نظر، فان الضمير في جده ان عاد لجعفر، يعني جد جعفر، وسيكون جده من؟ علي زين العابدين. فجده جعفر، نعم، فجده علي لم يسمع من علي بن أبي طالب، وإن عاد إلى محمد فهو لم يسمع من الحسين، فيقع إشكال في هذا على من قال أن أصح أسانيد أهل البيت جعفر عن آبائه. إن عنه راو ما وهن، يعني إن كان الراوي عن جعفر ليس به وهن، ليس به ضعف. ولأبي هريرة، صح أسانيد أبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد، واحد منهما، لأن كلاهما حافظان، كلاهما حافظان، سعيد ابن سيب أو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني، واحد منهما عن أعرج، يعني عن الأعرج، ومن هو؟ عبد الرحمن ابن هرمز، يعني عن أبي هريرة. الزهري عن سعيد عن الأعرج، أو الزهري عن أبي الزناد عن الأعرج، كلاهما من أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقيل أيضا في أصح الأسانيد عن أبي هريرة حماد ابن زيد بما رواه عن أيوب السختياني، بما رواه عن محمد بن سيرين، بما رواه عن من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه ثلاثة أقوال في أصح الأسانيد، وكلها في حفظها فائدة، لأن الإسناد الذي يقال فيه أصح الأسانيد له مزية على غيره. ما هي مزيته؟ أن نرجحه على غيره، لأن معناه أنه توفرت فيه من الشروط ما لم يتوفر في غيره. لمكة، بعد أن انتهى من أسانيد الصحابة التي ينبغي أن يقال فيها أصح الأسانيد، انتقل إلى أسانيد البلدان، بمعنى أصح أسانيد البلدان. فأصح أسانيد أهل مكة سفيان عن عامر، سفيان من؟ ابن عيينة، ليس كذلك؟ عن عامر من هو؟ ابن دينار عن جابر ابن عبد الله وللمدينة خذا، يعني خذ صح الأسانيد عن أهل المدينة، ابن أبي حكيمة عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة، إسماعيل بن أبي حكيم المدني عن عبيدة بن سفيان بن الحارث من الطبقة الثالثة، وهو غير عبيدة بن سفيان بن عمرو السلماني الذي سبق. عبيدة هنا ابن سفيان ابن الحارث، وهو غير عبيدة ابن عمرو السلماني. وما روى معمر عن همام عن أبي هريرة أصح اليمن، يعني أصح أسانيد أهل اليمن ما روى معمر بن راشد عن همام المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. للشام الأوزاعي فقيه أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو عن حسان بن عطية المحاربي عن الصحاب فائق إتقانا، يعني ما رواه حسان بن عطية عن أي واحد من الصحابة، فهذا أصح أسانيد أهل الشام. وبشكل عام يعني أيها أصح، أسانيد المدنيين أم أسانيد الكوفيين أم أسانيد العراقيين أم غيره؟ قال ابن تيمية اتفقوا على أن أصح الأسانيد أسانيد أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام، هذا من حيث العموم. لماذا؟ قالوا لأن أهل المدينة كانت أسانيدهم أقرب من غيرهم، ولأن الكذب نعم كان بعيدا بينهم بخلاف غيرهم أسانيد أهل المدينة، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يأرز إلى المدينة. قال وغير هذا من تراجم تعد، يعني هناك تراجم أخرى مما يقال فيها أصح الأسانيد، هناك تراجم أخرى لم يذكرها في ألفيته ضمنتها شرحي عنها لا تعد، يعني شرحه الذي سماه البحر الذي زخر، وهو مثل اسمه بحر في فوائد جمة وكثيرة، عنها لا تعد، يعني لا تعد ولا تحصى. هذه هي الأسانيد التي يقال فيها أصح الأسانيد، وكما سمعتم فائدتها أنها إذا جاءت في إسناد يحكم لها مباشرة بالصحة، هذا الأمر الأول. الأمر الأول أنها ترجح على غيرها، ترجح على غيرها عند اختلاف الأحاديث. والحافظ ابن حجر كان له اقتراح يقول لو جمع أحد الأحاديث التي جاءت بالأسانيد التي قيل فيها أصح الأسانيد لاجتمع من ذلك مجلد من الأحاديث الصحيحة. نعم هذا الاقتراح دونه، ربما يعني يتيسر أحد منكم مع الزمن. نسأل الله أن ينفع بما نقول وبما نسمع، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.